صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الثالث من الموانع المتصورة لعدم جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر ما ذكره المحقق النائيني قدس سره. وحاصل ما ذكره أنه إنما تجري البراءة لأنك تفترض بأن هناك معلوما بالإجمال وعندك شك في الخصوصيات، فالمعلوم بالإجمال وجوب الأقل إما في ضمن الأكثر أو لا في ضمنه، فوجوب الأكثر فوجوب الأقل ماذا على كل تقدير ثابت، وستجري البراءة عن الأكثر. يقول الشيخ عليه الرحمة لا تجري البراءة. لما؟ لأن هذا الأقل من الجائز أنه مأخوذ بشرط شيء، ومن الجائز أنه مأخوذ بنحو لا بشرط، بمعنى أنه من الجائز أنه مأخوذ في مأخوذ على أن ينضم معه العاشر يعني بشرط شيء، ومن الجائز أنه مأخوذ بنحو لا بشرط يعني انضم العاشر أو لم ينضم. أنت إذا أتيت بالتسعة بعد أن تجري البراءة عن العاشر، وين في احتمال من احتمالين، واحد من احتمالين هذا الذي صليته ما ينطبق على تقدير أن يراد العشرة وأتيت بالتسعة، فأتيت بالتسعة لا بشرط العاشر. نعم، على تقدير أن تأتي بماذا؟ بالتسعة، ويكون في الواقع الواجب التسعة لا بشرط العاشر، امتثلت. فإذا وجوب الأقل الذي هو معلوم بالإجمال إنما هو على نحو الإهمال بين الإطلاق والتقييد مع الشك في خصوصية الإطلاق والتقييد. يعني هل المطلوب مني أن آتي بالتسعة بقيد العاشر فعلى تقدير ذلك واقتصرت على الإتيان بالتسعة مع إجراء البراءة عن العاشر؟ أنا ما امتثلت. نعم، لو كان الواجب في الواقع هو التسعة وأتيت بها، خب واضح أتيت في خصوص التسعة، بل حتى لو أتيت بالعشرة لأن في ضمنها ماذا؟ توجد التسعة. فيقول بأن العلم الإجمالي بالنتيجة ما ينحن بأنه أعلم بالجامع وهو التسعة، وأشك في الزائد. يقول لا، تعلم بالتسعة بس مردد التسعة بين تسعة بشرط وتسعة لا بشرط، تسعة بقيد العاشر، تسعة لا بقيد العاشر. هيبع الترديد يبقى قائم، مو أن التسعة على كل حال لو أتيت بها ماذا يعني على كل حال ماذا مطلوبة؟ قد بكون مطلوبة في ضمن العشرة يعني بشرط العاشر. فإذا ما ينحل العلم الإجمالي. قال من أن العلم التفصيلي بوجوب الأقل إنما هو على نحو الإجمال، أعلم تفصيلا بأنه تجب التسعة أنا عندي علم إجمالي بوجوب التسعة أو العشرة، فيقول إذن عندي علم تفصيلي بوجوب التسعة. قال هذا العلم التفصيلي بوجوب التسعة بنحو إنما هو بنحو الإهمال، هل بشرط أو لا بشرط؟ ما دام متردد بشرط العاشر أو لا بشرط العاشر، إذن التسعة لوحدها ما تكفي، إنما هو على نحو الإهمال الجامع بين الإطلاق والتقييد مع الشك في خصوصية الإطلاق والتقييد. وهذا المقدار من العلم التفصيلي هو المقوم للعلم الإجمالي. يعني وين ما شلت حطيت، أنت تقول عندي علم إجمالي لكنه منحل إلى علم تفصيلي وشك، هالشكل يصورون العلم انحلال العلم الإجمالي. عندي علم تفصيلي بشيء وشك في طرف أو أطراف، هني يقول لك ما خرجت عندك علم إجمالي بوجوب التسعة أو العشرة بأن المركب تسعة أو عشرة، بعد إذن تقول عندي علم تفصيلي بوجوب التسعة. أقول لي عندك علم تفصيلي بوجوب التسعة، ماذا بشرط أو لا بشرط؟ تقول ها محتمل ومحتمل. إذن العلم الإجمالي باقي، ما من حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وماذا وشك. فقال لأن كل علم إجمالي علم إجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات وعلم تفصيلي بالنسبة إلى الجامع، فلا يكون هذا العلم التفصيلي موجبا للانحلال، وإلا لزم انحلال العلم الإجمالي بنفسه، والحال أنه ماذا لا ينحل العلم الإجمالي بنفسه. وبعبارة أخرى، انحلال العلم الإجمالي بعد كونه قضية منفصلة مانعة الخلو إنما يكون بتبدلها بقضيتين حمليتين، إحداهما متيقنة والأخرى مشكوكة، كما في الأقل والأكثر الاستقلاليين. ثنان، تعلم إجمالا بوجوب أحد شيئين، أعلم بوجوب أحد شيئين مو بالضرورة بأن واحد واجب والآخر غير واجب في الواقع، ها أعلم بوجوب أحد شيء ويمكن في الواقع كلاهما واجبة. بعد إذن حصل عندي ماذا؟ حصل عندي علم بوجوب هذا أحد، بوجوب أحدهما بعينه. في هذه الحالة تقول أعلم بوجوب هذا وأشك في وجوب ذاك، قضية حملية. كانت الأول قضية منفصلة إما هذا وإما هذا، بعد أن علم بوجوب أحدهما ففي هذه الحالة صار عندي علم تفصيلي بوجوب أحدهما وشك ماذا في وجوب الآخر، فانحل العلم الإجمالي بوجوب أحدهما فتجري البراءة في ذاك. هذا هو ماذا مناط انحلال العلم التفصيلي، عفوا العلم الإجمالي إلى مناط انحلاله، بأن يكون بعد كونه عبارة عن قضية منفصلة تعود إلى قضيتين حمليتين إحداهما متيقنة والأخرى مشكوكة، هذا واجب وذاك مشكوك الوجوب بس. كما في الأقل والأكثر الاستقلالي، وهذا مفقود في المقام. وبعبارة ثالثة، الموجب لانحلال العلم الإجمالي هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل بنحو الإطلاق، بنحو الإطلاق لا نعم، والموجود في المقام هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل على نحو الإجمال الجامع بين الإطلاق والتخييل. فما هو موجود لا يكون موجبا للانحلال بل مقوم للعلم الإجمالي، وما هو موجب للانحلال غير موجود اللي هو ماذا، وهو العلم التفصيلي بوجوب الأقل بنحو الإطلاق، هذا ما موجود وإنما بنحو الإجمال. وبالجملة العلم التفصيلي بالجامع بين الخصوصيات لا يكون موجبا للانحلال، وإلا كان موجبا له في المتباينين أيضا، لأن العلم بالجامع موجود عند دوران الأمر بين المتباينين أيضا وما أحد يقول به. والجواب أن ما ذكره متين هذا لو قلنا بأنه يعتبر الانحلال الحقيقي، متى لا يعود العلم الإجمالي منجزا حيث ينحل، تارة ينحل حقيقة مثل ما مثلنا، كنت أعلم بوجوب هذا أو هذا، بعد إذن ماذا علمت بوجوب هذا بعينه وأشك في وجوب ذاك، هذا انحلال حقيقي. تارة لا ينحل العلم الإجمالي لكن مو بهذا النحو إلى علم تفصيلي وشاك، وإنما طرف من طرفين لا يجري فيه الأصل، وطرف آخر يجري فيه الأصل. في هذه الحالة هذا وإن لم يكن انحلالا حقيقيا لكنه انحلال حكمي. أنا إذا علمت بوجوب أحدهم هذا هو الواجب، في هذه الحالة هذا انحلال حقيقي. تارة لا، الشارع هو اللي تكفل، قال هني الأصل يجري هني ما يجري، ففي هذه الحالة مجرى الأصل مجرى الذي يجري فيه الأصل لا يجب والباقي يجب. فأنا إذا شككت في وجوب 9 أو 10 في المركب الصلاتي، هم ما تجري البراءة عن الإطلاق، يجب 9 وفقط يعني مطلق من حيث زيادة 10 وعدم زيادة هي إطلاق، لكن يجب 9 بضميمة 10 هي تقييد، تجب 9 وإن لم ينضم 10 هي إطلاق، تجب 9 بضميمة 10 هذا تقييد، عن أي واحد منهما تجري البراءة؟ عن التقييد. فإذا وعن ذاك ما تجري البراءة، ما تجري البراءة، ففي هذه الحالة الذي تجري فيه البراءة تجرى فيه البراءة والثاني لا، فبالتالي يجب الأقل، صار انحلال، قال إيه انحلال حكمي وليس انحلالا حقيقيا. لكن إذا شككت بوجوب هذا أو وجوب هذا، تقوم تجري البراءة عن هذا وتجري البراءة عن هذا، خم ما يصير. زين، إذا علمت بأن أحدهما لا يجري فيه الأصل تجريها في الآخر بدون معارض، فنحلل العلم الإجمالي لكنه انحلال ماذا حكمي، ما نحن فيه كذلك. والجواب أن ما ذكره قدس سره متين، لو قلنا بالانحلال الحقيقي فإن العلم التفصيلي بالجامع هو عين العلم الإجمالي بإحدى الخصوصيتين. نعم، فكيف يكون موجبا للانحلال الحقيقي ولكننا نقول بالانحلال الحكمي، بمعنى أن المعلوم بالإجمال وإن كان يحتمل انطباقه على خصوصية الإطلاق وعلى خصوصية التقييد يعني بقيد 10، إلا أنه حيث تكون إحدى الخصوصيتين مجرا للأصل دون الأخرى كان جريان الأصل في إحداهما في حكم الانحلال، لما ذكرناه غير مرة من أن تنجيز العلم الإجمالي متوقف على تعارض الأصول في أطرافه وتساقطها، وإذا ما تعارضت بأن جرى الأصل في ماذا عن أحدهما ولم يجرى عن الآخر، في هذه الحالة هذا موجب للانحلال الحكمي. فبعد العلم بوجوب الأقل بنحو الإهمال، مثل ما تقول أنت، مو بنحو الإطلاق، بين الإطلاق والتقييد، وإن لم يكن لنا علم بإحدى الخصوصيتين وهي 9 زائد 10 أو 9 لا بشرط 10، وإن لم يكن لنا علم بإحدى الخصوصيتين حتى يلزم الانحلال الحقيقي، إلا أنه حيث يكون التقييد موردا لجريان الأصل بلا معارض كان جريانه فيه مانعا عن تنجيز العلم الإجمالي، فيكون بحكم الانحلال مانع من تنجيز العلم الإجمالي. مو ينحل العلم الإجمالي، ما يبقى العلم الإجمالي منجزا، كان العلم الإجمالي ينجز هذا وينجز هذا، بعد ماذا؟ بعد جريان الأصل في أحدهما دون الآخر لا تبقى منجزية للعلم الإجمالي. وهذا الانحلال الحكمي لا يكون في المتباينة، أعلم بوجوب الجمعة أو الظهر بجري الأصل عنهما معا، ما يصير لأنهما يتعارضان ويتساقطان، لكن لو جرى الأصل عن أحدهما ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة لا تبقى منجزية العلم الإجمالي، لأن منجزيتها ماذا؟ مرهونة بالعلم الإجمالي بوجوب أحدهما. أنا أعلم بوجوب واحد منهما بعينه، أو عفوا بعدم وجوب واحد منهما بعينه، عفوا بجريان الأصل يعبدني الشارع بأن واحدا منهما لا بعينه ماذا؟ ليس منجزا، فكيف تبقى منجزية العلم الإجمالي؟ قال لي 10 مواجب، تقول إيه أعلم بوجوب 9 والـ10، تعلم بوجوب 9 والـ10 ما تعلم بوجوب 10 ماذا يعني بنحو الإجمال، ليش بعد أن عبدك الشارع بعدم وجوب 10؟ هذا يسمونه انحلال حكمي. ما نحل العلم الإجمالي كموضوع، ولكن على مستوى الحكم لا يعود العلم الإجمالي منجزة، موضوع العلم الإجمالي موجود ولكن حكمه غير موجود، فيسمون انحلال ماذا حكمي. وهذا الانحلال الحكمي لا يكون في المتباينين لعدم جريان الأصل ماذا في واحد لعدم جريان الأصل في واحد منهما. ليش؟ لابتلائه بالمعارض. فإن الأصلين في المتباينين يتساقطان للمعارضة، وهذا هو الفارق بين المقامين اللي هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر ودوران الأمر بين المتباينين. أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ماذا تجري البراءة عن الأكثر، فينحل العلم الإجمالي حكمان، يعني لا يعود العلم الإجمالي منجزان. لكن في دوران الأمر بين المتباينين لا يجري الأصل في أحدهما دون الآخر، فتبقى منجزية العلم الإجمالي. واضح. من الموانع ما ذكره صاحب الكفاية أخذا من كلام الشيخ قدس سره، وخلاصة ما أفاد أنه بعد أن علم من أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها كما عليه العدلية، بعدما علم هذا فقد يكون الغرض غرض الشارع قائم بالتسعة بإضافة العاشر، غرض الشارع. فإذا ما لي غرض قائم بالتسعة، غرض التسعة بإضافة العاشر. وقد يكون غرض الشارع التسعة وبالنسبة إلى العاشر هي بنحو لا بشرط، قد يكون هذا وقد يكون هذا. فأنت إذا أتيت بالتسعة هل على كل تقدير أحرزت غرض الشارع؟ على التقدير الثاني إيه؟ على التقدير الأول لا. فحتى تحرز غرض الشارع لابد أن تأتي بالعشرة، فالإتيان بالتسعة ماذا؟ لا يحقق غرض الشارع. أن عند غرض الشارع مغرض مغرض عندنا مشكلة، يعني بأغراض دنيئة والعياذ بالله، لكن هادف هادف له ماذا أهداف معينة، فقد يكون هدفه قائم بالماذا بالعشرة، فالإتيان بالتسعة لا يحقق هدفه. قد يكون قائم بالتسعة فإذا أتيت بالتسعة حققت هدفه. فحيث تأتي بالتسعة ومن الجائز أن هدفه قائم بالعشرة ما أتيت بغرضه. نعم لو قلنا بما عليه ماذا بما عليه غير العدلية من الأشاعران من أنه لا الأحكام ليست تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ما في مصلحة إلا في الأمر والنهي بس، متعلق أصلا لا في مصلحة ولا في مفسدة. ففي هذه الحالة نحن ما في أغراض ما في أغراض، أتي بالتسعة ما في مشكلة، ما بتضيع غرض المولى لأنه ما لها أغراض أصلا، ما لها أغراض. وأجاب ما ذكره صاحب الكفاية أخذا من كلام الشيخ، وهو أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات اللي هو مصالح ومفاسد في متعلقاتها. الملاكات من المصالح والمفاسد، متعلقات اللي هو مثلا شرب الخمر هي متعلق، الصلاة هي متعلق. نعم. وحيث كما هو الحق من مذهب العدلية على ما هو الحق، وحيث إنه يجب تحصيل غرض المولى بحكم العقل، هذا بحكم العقل. نعم بحكم العقل، مو لازم إلا أمر أو نهي يجب إطاعته، يجب إطاعتهما. نعم بحكم العقل باعتباره مولى، حتى أغراض ما نضيعها، أغراض المولى بحكم العقل. فلا مناص من الاحتياط والإتيان بالأكثر، إذ لا يعلم بحصول الغرض إلا عند الاقتصار على الأقل، الاحتمال دخل الأكثر في ماذا؟ في غرضه، في حصوله، حصول غرضه. وأجاب شيخنا الأنصاري عن هذا الإشكال، قال هاي الإجابة تنفع على مذهب دون مذهب. قال السيد انت رايح وين يا شيخ؟ هاي رد جدلي احنا نتكلم عن العدلية انت منهم بعد تقول تعال هذا ما ينفع على كل مسلك، فعلى مسلك غير العدلية ما يأتي هاي الجواب، لا يجي، لازم تجيب جواب على جميع المباني. أقلا نتحكى وياهم كلهم مبناهم هذا خلاص كافي. وأجاب أن الكلام في جريان البراءة وعدمه في المقام لا يكون مبتنيا على مذهب العدلية القائلين بتبعية بل عام. ثاني أن الغرض مما لا يمكن القطع بحصوله في المقام على كل تقدير. ليش؟ لأنه لو أتى على تقدير الإتيان بالأقل نحتمل دخل الأكثر في حصوله بعد، ولو أتيت بالأكثر بعد شنو؟ حتى لو أتيت بالأكثر، وأما على تقدير الإتيان بالأكثر نحتمل دخل ماذا؟ قصد الوجه في ماذا؟ في حصوله. فالغرض ما يحصل، أتيت بالأقل أو أتيت بالأكثر، شنو أي وجه هذا؟ وهو أن تأتي بالعشرة بما هي واجب تقدر ما أقدر، يمكن الواجب التسعة. فلو أتينا بالزائد عن المتيقن بقصد الأمر الجزمي فهو تشريع محرم لا يحصل معه الغرض قطعا، وإن أتينا به بقصد الأمر الاحتمالي فلا يقطع معه بحصول الغرض، الاحتمال اعتبار قصد الوجه في حصوله. فإذا لا يجب علينا تحصيل القطع بتحقق الغرض لعدم إمكانه، لا في إتيان الأقل ولا في إتيان الأكثر. لا في إتيان الأقل الاحتمال دخالة الأكثر هو الزائد، ولا في الأكثر الاحتمال دخل قصد الوجه. فلا يبقى في البين إلا الحذر من العقاب وتحصيل المؤمن من، وهو يحصل بإتيان الأقل للمعلوم، وأما الأكثر فاحتمال العقاب على تركه يدفع بالأصل. أي أصل؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا ملخص ما أفاده من الجوابين، ولا يخفى ما في كليهما. أما الأول ففيه أنه جدلي لأن جواز الرجوع إلى البراءة على مسلك الأشعري لا يجدي القائل ببطلانه، لا يجدي القائل ببطلان المسلك يعني، واضح عموما. وأما الثاني من أول شيء مذاك الزول، الثاني أن ما ذكره من عدم إمكان القاطع ففيه أولا ما يمكن القطع بحصول الغرض لو تام، هذا يقول إن ما هو في العباديات دون التوصليات يمكن في التوصليات، لعدم توقف حصول الغرض فيها على قصد الوجه. إحنا إذا قلنا يدور الأمر بين الأقل والأكثر مو دائما نتكلم في العبارات، في العبارات وغيرها. فهذا الإشكال الذي ذكرته من أنه لا يمكن تحقيق الغرض هي في وين؟ هي إلا في العباديات، لكن في التوصليات ممكن لأنه ما معتبر قصد الوجه. لعدم توقف حصول الغرض فيها أي في ماذا؟ في التوصليات على قصد الوجه قطعا، فيلزم القول بوجوب الاحتياط في التوصليات دون ماذا؟ التعبدية يعني، حتى يلزم ها فيلزم القول. نعم لا
يلزم القول لأن ما يقصد فيها الوجه
وهو مقطوع البطلان. نعم ولم يلتزم به أحد حتى الشيخ نفسه. نعم الثاني لو قلنا باعتبار الوجه، أنت تقول ترى إذا المدار على تحقق الغرض ترى ما بيحص حقق الغرض حتى لو أتيت بالأكثر لولا ليش؟ لفوات قصد الوجه. كيف يعتبر قصد الوجه مطلقا حتى لو لم ماذا؟ حتى لو لم يمكن يعتبر حيث يمكن، فإذا لم يمكن يؤتى ماذا؟ لا يجب. ففي هذه الحالة يتحقق الغرض في ضمن الأكثر أو لا يتحقق؟ فما يتحقق في ضمن الأكثر لكن يتحقق في ضمن ما يتحقق في ضمن الأقل لكنه يتحقق في ضمن الأكثر لعدم وجوب قصد الوجه. فأتي بقصد الوجه يتحقق غرض المولى، يحصل غرض المولى. فأنت تقول غرض المولى على كل حال ماذا؟ لا يحصل. ليش؟ لو أتى بالأقل من المحتمل دخل الزائد، لو أتى بالأكثر في هذه الحالة ماذا؟ ضيع قصد الوجه. نقول له قصد الوجه مو واجب إلا حيث يمكن، حيث لا يمكن لا يجب. وفيما نحن فيه دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا يمكن فلا يجب، بالتالي يحصل غرض المولى في ضمن الأكثر أو لا؟ نعم يحصل غرض المولى في ضمن الأكثر. أن اعتبار قصد الوجه على القول به يختص بصورة الإمكان دون ما لو لم يمكن قصد الوجه أصلا لعدم المعرفة بالوجه، كما في المقام إذ القول باعتبار قصد الوجه مطلقا مستلزم لعدم إمكان الاحتياط في المقام، لأن معنى الاحتياط هو الإتيان بما يحصل معه العلم بفراغ الذمة، وهذا مما لا يمكن العلم به بناء على اعتبار قصد الوجه مطلقا. نعم إذا تعتبره مطلقا ما يحصل. إذ لا يحصل العلم بالفراغ بالإتيان بالأقل لاحتمال وجوب الأكثر ولا بالإتيان بالأكثر لاحتمال اعتبار قصد الوجه. فلا يحصل العلم بالفراغ لا بإتيان الأقل لا بالإتيان بالأقل ولا بالإتيان بالأكثر، وهذا مما لم يلتزم به أحد حتى الشيخنا قدس سره نفسه، إذ لا إشكال ولا خلاف في إمكان الاحتياط بل في حسنه بالإتيان بالأكثر، إنما الكلام في وجوبه وعدمه، والسر فيه أن قصد الوجه على القول بوجوبه يختص بصورة الإمكان، ففي مثل المقام لا يكون واجبا قطعا، وإلا لزم بطلان الاحتياط أزازا، وكلهم يقولون بماذا؟ بحسن الاحتياط وجوازه. ثالثا، راح إلى قصد الوجه، تعال قصد الوجه واجب، أن احتمال اعتبار قصد الوجه مما لم يدل عليه دليل وبرهان بل هو مقطوع البطلان على ما تقدم بيانه. رابعا، أن اعتبار قصد الوجه مع عدم تمامية دليله إنما هو في الواجبات الماذا الاستقلالية دون الواجبات الضمنية، واضح، أي الأجزاء. فراجع الأدلة التي ذكروها لاعتبار قصد الوجه، وأجاب المحقق النائين عن أصل الإشكال، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. طيب، ولا بعد درس، بعد درس إلى الجهة الثانية، فدرسنا إن شاء الله الجاي يوم السبت إن شاء الله يكون إلى صفحة 508 إن شاء الله.